رجعنا معكم مستمعينا ومشاهدينا في هذه التغطية الخاصة اليوم بذكرى انفجار الرابع من آب من أمام مرفأ بيروت. ومعي هلأ أنا بالاستوديو اللي الشرف أن استضيف نائب رئيس الحكومة السابق النائب غسان حصباني. أهلا وسهلا فيك دولتك. هذا المرفأ دولتك شهد على الكثير بهالخمس سنوات وبعدون الضحايا ناطرين العدالة. متى سنصل إلى تحقيق الوعود والمواقف والتضامن وما إلى ذلك اللي صارت كتير طويلة على خمس سنين تنشوفها تتحول إلى أفعال ونرى ونشهد على محاسبة؟ نعم دولتك، ولكن عم تتحدث دولتك عن عراقيل كان مفروض تكون سياسية، عراقيل بالحصانات. ذكرت لي انه ما في رفع للحصانات، ما في رفع في تدخلات سياسية مباشرة بهذا الملف. وين دوركم كمسؤولين سياسيين بالحفاظ على القضاء ومنع أساسا من التدخل في القضاء؟ وين كان دوركم باستقلالية القضاء بإعطاء هذه الحصانة وبحمايته تما نوصل بخمس سنوات ليلة وصلنا له اليوم؟
أولا بالداخل مثل ما قلنا الدور كان دايما بصياغة وإقرار قانون لاستقلالية القضاء يساهم بهذه الاستقلالية. ثانيا كان بالضغط الشعبي يلي كنا عم نواكب أهالي الشهداء والمتضررين والضحايا بكل تحركاتهم الداخلية بداخل لبنان وخارج لبنان، إن كانت للضغط كان بوزارة العدل لما وقفنا وقفات وزارة العدل ودخلنا وزارة العدل وعملنا مواجهات مع وزير العدل السابق، لا حين اليوم يعني متابعة هالموضوع عبر التشريعات لنحرر القضاء من أي تدخلات، للضغط داخل مجلس النواب لرفع الحصانات عن المحصنين مقابل التحقيقات لحتى التحقيق ياخذ مجرى قبل ما نحكم على الاشخاص. يعني اذا كانوا ابرياء خليهم يثبتوا براءتهم، والا ليش بدهم يتخبوا بالحصانات؟ الى المحافل الدوليه، منهم صدور قرار من مجلس نواب الاتحاد الاوروبي صح بشكل واضح وصريح يطلب لجنه تحقيق دوليه بانفجار مرفأ بيروت يلي نحن كنا عم نطالب فيه ونحن تبعنا للصدور إلى حين صدور القرار، وأيضا يتيح للاتحاد الأوروبي أن يضع عقوبات على من يعرقل مسار القضاء في لبنان في تحقيقات المرفأ. يعني هذه صارت متاحة وهذا شغل نحن اشتغلنا عليه مع أصدقائنا واللي معنا علاقات معهم من أحزاب أوروبية متضامنة مع لبنان، لقدرنا قطعنا هيك قانون بالاتحاد الأوروبي ببرلمان الاتحاد الأوروبي. كل العوامل عم تتفكك لحتى نوصل للمكان، أو كل العراقيل عم تتفكك بهالمقاربة هيدي عكس التيار يلي عم بيحاول يخفض صوت الحقيقة، يخبي الحقيقة.
من هو هذا التيار؟ نعم؟ مين هيدا التيار؟
ولو معروفين كل واحد متهم بانفجار المرفأ وما بده ينفل أمام التحقيقات هو عم بدين حاله بحاله. طيب. بكل بساطة
اليوم بس تقلي انه نحن توجهنا نحو المحافل الدولية وممكن انه نشهد عقوبات اوروبية على من يعرقل التحقيق في لبنان، بهذا الاطار تتهم هذه القوى التي تسعى الى دولة هذا التحقيق انه في انتقاص من السيادة اللبنانية؟
ما لها علاقة هذه بالسيادة اللبنانية، خلي القضاء اللبناني يكون محرر ويعمل شغله وهيدي السيادة اللبنانية بتحقق. هني ما عم بيجوا ياخدوا محل القضاء اللبناني، عم بيجوا الكل العالم بدها تساهم بتحرير القضاء اللبناني لحتى القضاء اللبناني يعمل شغله وما يكون خاضع لأي قيود سياسية أو عسكرية أو أمنية أو تهديدات أو تدخلات. لذلك هني عم بيقولوا القضاء اللبناني، حتى لما طلبنا نحن بلجنة تقصي حقائق دولية. ما قلنا نحن محكمة دولية تستبدل القضاء اللبناني لمحاكمة المذنبين، لا، قلنا لجنة تقصي حقائق بتساعد على مستوى دولي، لأنه هذه جريمة دولية مش بس جريمة محلية، لأنه في نقل مواد متفجرة من غير بلدان للبنان، في مسار بواخر حصل لوصلت على لبنان، كيف وصلت، أي دول عندها ارتباط بهالعملية، مين خطط، مين كان مرتبط بهالموضوع، مين نفذ، مين وصل داخل لبنان ليسبب الأذى، مين طنش، مين تواطى، مين تلكى، كل هيدول مسار دولي ومحلي. لكن المحكمة والقضاء هو القضاء اللبناني اللي ببت فيها، مش أي جهة أخرى. كل شيء تاني عم نعمله دوليا ومحليا هو لفكفكة كل العقد أمام القضاء اللبناني ليقدر القضاء اللبناني يعمل شغله،
يعني لتذليل العقبات وليس صح. لتعقيد الملف ولا
لا ولا, ولا هو استبدال القضاء اللبناني بمحكمة خارج لبنان، لا بالعكس تماما.
طب اليوم مع تحول إلى هذا العهد الجديد والأمال التي تعقد وهي أمال كبيرة جدا دولة الرئيس، حضرتك بتوافق الرأي أنه نحن رح نشهد محاكمات أم أنه رح يقتصر الملف على إهمال، تقصير إداري، نوع من هذه الأمور الإدارية اللي بترجع بتغلق هذا الملف ما بتوصلنا للحقيقة؟
شوفي، هذا بيرجع للقضاء اللبناني، لأن احنا ما بدنا نستبق القرار الظني، ما بدنا نستبق قرار المحاكم اللبنانية والقضاء اللبناني، ما بدنا نستبق الإجراءات، لكن بدنا الإجراء أن يحصل، هو الإجراء بيخبرنا شو الحقيقة. نعم، نحن اليوم بزمن محاسبة، يمكن بعد ما وصلنا للي نحن كنا عم نتأمل نوصله، لأنه بعدها بأيام الأولى حركة تحرير الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية والعسكرية وغيرها من قبضة الدولة العميقة وقبضة الدولة الرديفة يلي كانت موجودة، بعد ما وصلنا نحن لخواتيمة لحد هلا تنكون صريحين يعني، بس بعد المسار ماشي وبعدنا مستمرين بهذا المسار ولن نتوقف إلى أن تتحقق العدالة ونعرف الحقيقة بكل بساطة.
وشو بيختلف اليوم الذكرى يعني بهيدي الظروف عما كانت قبل؟ اليوم بعدنا نحن طالعين من حرب، من عدوان، من مخازن أسلحة تكشفت أماكنها بين المدنيين، واليوم عم نستذكر انفجار 4 آب. فينا نربط المسألتين ببعضها؟ هل ربنا يعني شو اللعنة الموجودة على لبنان؟
بعدنا نحن بحالة فوضى أمنية وعسكرية، لم نصل إلى بر الأمان، مثل ما قلنا بعد في وجود لسلاح لمواد يصنع منها هالسلاح هيدا، يلي بحسب القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار والدستور اللبناني هيدا لازم تكون حصرية بإيد حصريتها بإيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن هناك قوى أخرى لديها هذه القدرات وهذه الأسلحة وهذه المتفجرات التي يمكن صناعة أسلحة منها، لم تسلمها للدولة اللبنانية بعد، وهذا أمر بعد في شغل كتير عم ينشغل عليه، وهذا دور الدولة اليوم، وبدنا نشوف هالأسبوع إن شاء الله
شو بده يصير بكرة؟
خطوات عملية، ما بعرف شو بده يصير بكرة، بدنا نشوف شو بده يصير بكرة، يتوقف ذلك على دينامية مجلس الوزراء،
على دينامية مجلس الوزراء أم على قرار حزب الله؟
هون بدنا نشوف، يا في دولة بتاخد قرارها يا في حزب بيقرر عنها أو بيجبرها بقرارات معينة، هون هيدا بإيد رئيس الجمهورية، بإيد رئيس مجلس الوزراء، بإيد مجلس الوزراء مجتمعا ومجلس الدفاع الأعلى لتنفيذ هذه القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء.
جلسة الغد يعني هي حملة توقيع الدفع بها هي القوات اللبنانية، وزراء القوات اللبنانية وحلفائهم والسياديين بالمجلس الوزراء فرضوا أنه ينطرح هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء، ولكن فعاليته كيف؟ يعني شو المخاوف من جلسة الغد؟ لا سيما وأنه استبقى حزب الله على لسان النائب علي فياض هلأ يمكن من الرابي بعد لقائه رئيس الجمهورية السابق، وقال أنه أولاً أول خطوة هي انسحاب الجيش الإسرائيلي، إعادة الأسرى كخطوة أولى، بعدين بنبحث بالشؤون الأخرى.
أولاً نحن ما عم نفاوض مع إسرائيل بالوقت الحاضر، عم نطبق الدستور اللبناني. منبلش بأولاً إنه يحترموا الدولة وقرارات الدولة ويكون في دولة وحدة بلبنان هي عم بتقرر شو بتفاوض، كيف بتفاوض، وكيف بترد حقوق اللبنانيين وبأي وسيلة. منبلش من هون. مش حزب الله هو اللي بيقرر، مش حماس هي اللي بتقرر عن كل الفلسطينيين، مش حزب الله اللي بيقرر عن كل اللبنانيين،
ولكن هذا ما اجري،
هذا اللي عم بيقوله حزب الله.
بس هذا اللي عم بيصير.
فاذا هيدا ساعتها
اذا مش حزب الله بيقرر شو بده يعمل الدوله؟ فينا نوقف بمواجهه حزب الله؟
اولا الدوله اللبنانيه فيها تعمل شغله، نعم الدوله اللبنانيه فيها تعمل كل واجباتها تجاه حصر السلاح بيد قواها العسكريه.
واجباتها من اي ناحيه؟
بواجباتها بتطبيق الدستور اللبناني اولا، بالدستور اللبناني هيك واضح، اتفاق الطائف هيك يلي انبثق عنه الدستور هيك بيقول واضح، بتطبقه، بتفرض وهرتها وهيبتها على كل أراضيها وسيادتها على كل أراضيها، وتفاوض بدعم من المجتمع الدولي أو حتى تقوم بعمل إذا قررت عسكري وإذا كان هيدا قرارها ضد أي اعتداء أو احتلال على الأراضي اللبنانية، لكن هيدا بيكون قرار الدولي مش قرار فئة موجودة على الأراضي اللبنانية، إن كان من اللبنانيين أو كان من غير اللبنانيين الداعمين لهذه الفئة اللبنانية، إنه هني قرروا كيف بيفاوضوا، أي متى بيسلموا، أي متى بياخدوا، أي متى مين قال، مين قال إنه الدولة اللبنانية كانت تكتفي فقط بالأسرة وبتكتفي فقط بالانسحاب؟ بركي بدها تعمل قرارات صارمة أكثر من هيك بالنسبة لمستقبل لبنان ولضمانات لمستقبل إنه ما يكون في احتلالات لاحقة بفترة لاحقة مثلا. مين قال إنه بس هذا الموضوع اللي بدها تفاوض عليه الدولة اللبنانية؟ مين قال ما بدها تاخذ الموضوع لابعد بكثير من هيك لحمايه لبنان؟
الورقه اللبنانيه واضحه وصارت يعني وفق التسريبات معروفه، وكمان حط لها عناوين العريضه فخامه رئيس الجمهوريه بخطابه الاخير بمناسبه عيد الجيش. انتم موافقين على هذه الورقه او الرد اللبناني وعلى الرد الامريكي يلي كان بالامس بشكل مختلف عما كان يحصل سابقا؟ شو القراءة؟ شو المشهدية؟
نحن بنقدر نقرأ بالخطاب العلني يلي قاله فخامة الرئيس ويلي منأيده بشكل كتير إيجابي، ومنأيد خطاب القسم وما أتى بعد خطاب القسم أيضا من هذا الكلام الواضح. لكن يبقى الفيصل هو التنفيذ واتخاذ القرارات وتنفيذها على الأرض. تنفيذ القرارات على الأرض هو يلي بده يحدد مسار مستقبل لبنان، ما في أقل من هيك.
بعدك عم بتقلي دكتور رئيس إنه فينا نحكي كتير بس نحن بحاجة للتنفيذ، ولكن التنفيذ فيه له مخاطر عديدة. ما بتتخوفوا من فتنة، من حرب أهلية، من وضع الجيش بمواجهة مع حزب الله؟ طالما قرار الحزب واضح، لا تسليم للسلاح قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الأسرى،
يعني
شو عم تدعو الجيش؟
أول شيء ما في فتنة لما يكون الجيش اللبناني والدولة اللبنانية عم تفرض سيطرتها على كل أراضيها. هيدي منا فتنة، هيدي قانون، تنفيذ القانون، هيدي تنفيذ إرادة الشعب اللبناني، هيدي تطبيق الدستور، هيدي بناء دولة، مش فتنة أبدا. الفتنة هو يلي بده يعمل تحريض طائفي بين مجموعة بالبلد ومجموعة أخرى، هو من يريد أن يفتن بأخيه في الوطن، هو من يريد أن يدعي ويهدد بأنه قادر على القيام بحرب أهلية إذا كانت الدولة بدها تنفذ الدستور. ما في حرب أهلية إذا الدولة عم تنفذ الدستور. الحرب الأهلية هي لما يكون في مجموعات مسلحة عم تحارب بعضها. الدولة منا مجموعة مسلحة، الدولة هي الدولة. لكن إذا في مجموعات مسلحة عم بتهدد الدولة وعم بتهدد اللبنانيين الآخرين إنها بتعمل لهم حرب داخلية إذا الدولة قررت إنها بدها تفرض حضورها وسيادتها على كامل أراضيها، يعني هالمجموعة عم بتقول أولاً أنها تتنكر لسيادة الدولة اللبنانية، تتنكر لإرادة باقي الشعب اللبناني، تريد فرض رأيها وتصرفاتها ونتائج تصرفاتها على كامل الشعب اللبناني، وإذا لم يرد ذلك الشعب اللبناني فهي التي تهدده بالسلاح والفتنة والحرب الأهلية. لذلك إذا اليوم في من تهديد فليقم الجيش اللبناني بدوره، وليقم من يريد بعرقلة أو اعتراض الجيش اللبناني بما يريد القيام به، ولنرى ما يحدث.
ما بتخافوا من انقسام الجيش؟
لا، ما بخاف من انقسام الجيش لأنه الجيش واحد، وكل مرة خافوا من انقسام الجيش وقعدوه بالسكنات أصموا للجيش بتاريخ لبنان. الجيش لما ينزل على الأرض ما بينقسم، الجيش لما ينزل على الأرض بيثبت وحدة لبنان، وما في عسكري من أي طائف كان ومن أي خلفية شخصية أتى، إلا ما هو عنده مناقبية وعنده التزام بدولته بدستوره وبمناقبيته. وأبداً الجيش لا ينقسم، أبداً الجيش لا يتفكك، هو مؤسسة واحدة، والمؤسسة الوحيدة اللي بيستند عليها هذا البلد يرجع يقوم ويصير بلد واحد.
بالحديث عن الجيش، أمن الحكمة اليوم تجريد لبنان من قوة حزب الله طالما الجيش اللبناني لا يمتلك هكذا ترسانة تمكنه من مواجهة عدو إسرائيل؟
أولاً ترسانة حزب الله الحالية لا تمكنه من مواجهة العدو، مش الإسرائيلي، أي عدو كان، لا تمكنه من مواجهة أي شيء. ترسانة حزب الله دمر أكثريتها من قبل الجيش الإسرائيلي، ولم تتمكن من الدفاع عن لبنان، ولم تتمكن من تفادي القتل والموت والاستشهاد للبنانيين، ولم تتمكن من ردع أي عدوان على لبنان.
مش هيك بيقول الشيخ نعيم قاسم؟
الترسان القائم، شو بدي بالشيخ نعيم قاسم؟
عم بيقول إنه لو ما نحن قومنا اللي عم يحكوا كانوا وصلوا للأول.
الترسان القائم حالياً اللي مع حزب الله تهدد اللبنانيين فقط ولا تهدد إسرائيل،
تهدد اللبنانيين
فقط حصراً ولا تهدد إسرائيل. الترسانة القائمة حالياً تهدد اللبنانيين ولا تهدد إسرائيل. أما ما يرتبط بإسرائيل هو مرتبط فقط، الإسرائيلي همهم أنه ما يرجع يعيد تكوين نفسه حزب الله. نحن ما بهمنا شو همه، بهمنا شو هم اللبنانيين. هم اللبنانيين ألا يكون هناك قوى عسكرية تهدد أمن اللبنانيين وتفرض عليهم حق وقائع وتستجر لبنان إلى حروب خاسرة وتكون هي خارج الدولة اللبنانية.
بأي إطار عم بتهدد اللبنانية الترسانة تبع حزب الله؟ لأنه هي عم بتجيب إنه العدوان الإسرائيلي، أم هي تهدد اللبنانيين إنه لا، لأنه في حال مصالحها الداخلية؟
هي تهدد اللبنانيين أولا باستجرار حروب خارجية عليهم حين تريد، ولكن اليوم نسمع تهديد مباشر للبنانيين برفض تسليم السلاح للدولة اللبنانية والتهديد بإقامة حرب إذا تم استلام هذا السلاح بطريقة تفرض عليهم من الجيش اللبناني أو يعني من الدولة اللبنانية. يعني عم بيهددوا الدولة اللبنانية بالمباشر إنه إذا بتقرب إلينا رح نعمل مثل 7 أيار، رح نعمل مثل ما عملنا قبل. وهذا تهديد مباشر بالسلاح للدولة اللبنانية أولا وللشعب اللبناني عبر دولته.
طيب اليوم كمان بيجوا بيقولوا لنا دولة الرئيس والشيخ نعيم قاسم واضح إنه أنتوا لمين عم تسلموا السلاح؟ عم نستسلم أمام إسرائيل؟
لا، عم بيسلم سلاحه للدولة اللبنانية اللي بتمثل الشعب اللبناني، وكلنا سوا كشعب لبناني مندافع عن لبنان، إن كان ضد إسرائيل وإن كان ضد أي اعتداء آخر ممكن يصير هلأ أو ممكن يصير بالمستقبل.
ما عم تشوفوا شو عم بيصير حوالينا بالدول المجاورة؟ إيه؟ هيدا كيف بده يأثر على لبنان اليوم في مشروع تقسيمي للمنطقة، معالم هذا الشرق الأوسط الجديد بين المزدوجين؟
أول شيء وجود السلاح بإيد حزب الله يخدم كل المشاريع التقسيمية لهذه المنطقة من أينما أتت ومهما كانت. وجود السلاح حصراً بيد الدولة اللبنانية يقف ضد المشاريع التقسيمية يلي ممكن تطال لبنان، والجيش اللبناني أكثر بكثير من ما بيفكروا الناس قادر إنه يحمي الحدود اللبنانية والأراضي اللبنانية. وبكرة إذا عم يحكوا إنه السوري أو مجموعات سورية ممكن تفوت على لبنان، بكرة هني حزب الله تحديداً رح يتخبوا خلف الجيش اللبناني إذا صار هذا الشيء، ورح يكون الجيش اللبناني اللي عم يدافع عن الحدود مش هني.
يعني سلاح حزب الله مش ضمانة لهذه البيئة؟
لا، سلاح حزب الله هو من سيستجر أي اعتداء قد يأتي إلى لبنان، وسيكون الجيش اللبناني المدافع. وبكرة مثل كل مرة بيركضوا راكد وبيوقفوا وراء الجيش اللبناني وبحطوا الجيش اللبناني على الجبهات يدافع عنهم مثل كل مرة. أكرر
مثل كل مرة، قصدك يعني مثل ما صار بجرود عرسان، مثل ما صار وقتها طلعوا بالباصات،
لك مثل ما صار هلا بالاعتداءات الاسرائيليه، هربوا هن من الجنوب وركض الجيش اللبناني دافع عن الاهالي تما يتضرروا هن وراجعين
هالقد. يعني اليوم بس هيدا الحديث اذا بتسمعوا البيئه الشيعيه اليوم شو بكون رد فعلها؟ برايك
بكون رد فعلها بتفكر شوي البيئه الشيعيه وبتعرف انه كيف حزب الله تركهم وهرب من الجنوب لما صار القصف وتخبى تحت الارض وحطهم هن فوق الارض وقال لهم روحوا دبروا حالكم، ولما كانوا عم يرجعوا عن الجنوب ما كان في غير الجيش اللبناني عم بيواكبهم تيامن لهم عودتهم. يتذكروا بس هذه اللحظات، يتذكروا لحظات الدمار يلي ما قدر للحظة وحدة ولا حدا من حزب الله يدافع عنهم، لبل كانوا كلهم تحت الأرض ومخبيين وتركوا الناس فوق الأرض تموت.
ولبل هذه المخازن يلي تبين أنه موجودة تحت الأحياء السكنية، جردريات كان في تحتها مخازن أسلحة، يعني هيدول كلهم بخوفوا أنه نحن ما بنعرف هل في داتا موجودة لدى الجيش اللبناني أقله بمكان هذه المخازن.
هناك آلية وضعت لمشاركة المعلومات بين الجيش اللبناني واليونيفل والأمم المتحدة والمشاركين الدول المشاركة الولايات المتحدة وفرنسا لمشاركة بهذه الآلية اللجنة المشتركة لأعطاء الجيش اللبناني أي معلومات متاحة استخباراتية عن هالموضوع. إضافة بعتقد الجيش اللبناني عنده معطيات كثيرة عن هالموضوع، نحن نوثق بمعلومات الجيش اللبناني وقدراته لما بده ياخذ قرار، بيكون في قرار سياسي خلف الجيش اللبناني لأن يقوم بأي عمل لجمع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية.
بيتهموا على طول القوات اللبنانية بالازدواجية بالمواقف، تعرف على طول دائرة الاتهامات على القوات اللبنانية، على طول بنسمع في دعم لفقامة رئيس الجمهورية، دعم للعهد، دعم لرئيس الحكومة نواف سلام بكل ما يقوم به. في المقابل وزراء القوات اللبنانية وضعوا على طاولة مجلس الوزراء ملف متفجر بهذا الحجم، وكان في كتير يعني مخاوف من أنه هذا الموضوع ممكن يؤدي لانسحابات داخل مجلس الوزراء، لا يرجع تفرط الحكومة من أول وجديد. عم بتهددوها ولا عم تدعموا الحكومة؟
أولاً لا، هذا دعم لأقصى حدود، لأنه إذا كان في حدا متردد نحن منساعده ما يكون متردد، إذا كان في حدا شايف الأمور على الهداوي عم نقله انه الهداوي عم تمشي عكس ما يبتغون وعم تعطي نتائج عكسية مش عم تعطي نتائج المرجوة من قبلهم. لا، نحن اكيد انتخبنا رئيس الجمهورية بكل قناعة ورحبنا بكل ترحيب بالبيان الخطاب خطاب القسم، وسمينا الرئيس نواف سلام كمان ورحبنا ببيان الوزاري لهذه الحكومة على أن ينفذ خطاب القسم وينفذ البيان الوزاري، مش على أن يكونوا فقط بيانات وأعلانات. ولذلك نحن نؤمن بنية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة بأكتريتها، لنقول بأكتريتها، أن تطبق ما التزمت به وما التزم به فخامة الرئيس، ونحن عم نكون واقفين إلى جنبهم وماشيين يدا بيد لمؤازرة هذا التطبيق وتذكير به كلما رأينا أن هناك بطء بهالموضوع، لأنه الوقت نحن نؤمن أن الوقت ليس لصالح لبنان.
قديه بقى في عنا وقت برأيك؟
ما كتير في وقت، لا ما بقى في عنا وقت، بل الوقت راح. نحن هلأ عم نشتغل بالوقت الضائع بآخر لحظات بالثواني الأخيرة للفرصة اللي متاحة للبنان.
نحن على منعطف، إما ماذا، شو هي الخيارات
المطروحة؟ أنا بعتقد برأيي نحن على منعطف، إما بنبدأ بمسار بناء دولة يعترف بها المجتمع الدولي ويدعمها المجتمع الدولي لقيامة ويكون جنبها وتكون فاعلة بالمحافل الإقليمية والدولية وحاضرة مثل ما كان لبنان دائما حاضر، أما نكون على بداية بناء دولة مارقة على صورة ما يرتضيه حزب الله، دولة فوضى، دولة اقتصاد كاش مش اقتصاد رقمي ومتطور، دولة تهريب وسرقة، دولة كابتاغون، دولة تجارة أسلحة، دولة تخزين أسلحة، دولة مين ما بده يمرق فيها. وهيدا ما بتعود دولة، بتصير من الدول المارقة يلي بيتركها العالم لمصيرها وما بنعرف شو بيصير بلبنان بعدين.
طيب اليوم كمان نحن إذا ما منطبق الإملاءات الأمريكية كما عم بنقول لك، يعني هني شو عم بيقولوا، نحن اليوم مش هيدا المشروع، في مشروع يعني واشنطن أو إسرائيل هي تقوم به لمصلحتها، واشنطن رعيته، ونحن بلبنان بدنا نمشي ضمن هذا المشروع وإلا ما بيقوم لبنان. هيدا مش استسلام يعاد؟
حطي لي مصالحهم هني على جنب كل العالم، شو مصلحة لبنان اليوم؟ مصلحة لبنان يكون في دولة. في شي بلد بفضل ما يكون في دولة ويكون هيك عايش على الفوضى وقاعد برات المجتمع الدولي؟ يعني هيك تنعددهم وحدة وحدة. مصلحة لبنان انه يكونوا مصارفه شغالين والناس عم تقدر تعمل شغل وعم تقدر تبعت اولادها على المدارس وعم تقدر تتطبب وعم تقدر تعيش. مصلحة لبنان انه يكون في تواصل مع الدول الاخرى، اذا بدنا نعمل تجارة نشتري بضاعة ونبيع بضاعة نقدر نفتح حساب برا ونحول مصاري لبرا، لانه قريبا رح يبطل فينا نعمل هيك
اذا ضلينا نعمل هيك.
الاتحاد الاوروبي بلش يوصل لهون. ثالث نقطة، مصلحتنا نحن انه يكون في عنا امان ودولة وحدة ترعى كل مواطنيها مثل بعضهم، مش واحد بيتمرجل على الثاني، لا نحن بدنا نتمرجل على حدا ولا بدنا حدا يتمرجل علينا، خلينا نكون واضحين. يعني مصلحتنا انه يكون لبنان حاضر بكل التفاهمات الدولية اللي عم بتصير والمحافل الدولية لأن يكون له كلمة بمصيره، مش ياخذوا العالم بكرة قرارات عنه لأنه هو غير قادر على القيام بذلك وغير وليس دولة فعلية. بدنا يكون عندنا دولة ساعة اللي بدها هي كدولة بتقرر أي متى تعمل سلم وأي متى تعمل حرب وأي متى تدافع عن حالها وبأي وسيلة تدافع عن حالها وكيف تدافع عن حالها. مش كل مدى الكوز بالجرة تكون دولة اللي ما بدنا إيه، اللي ما بدنا إيه هو دولة يكون فيها تهريب وبضاعة تنزل على هذا المرفق اللي ورانا أو على المطار أو تفوت عبر الحدود ما حدا بيعرف شو مصدرها ولوين رايحة وما بيندفع عليها جمارك وبتهدر مليارين دولار كل سنة من قدام الشعب اللبناني، من قدام كل مواطن لبناني شيعي سني درزي صحيح. روم أرثوذكس كاثوليك ماروني بروتستانتي من كل الطوائف حتى ما نكون نسينا طائفة وحدة وماروني لحتى حدا يتسلح بالأرباح يلي عم بيعملها بفروقات التهريب وبالمصاري اللي عم تتهرب بالكاش على لبنان. ما بدنا دولة يتهرب منها كبتاغون على الخليج وتصير دولة منبوذة ما يعودوا يجوا أهل الخليج يزوروها ويستثمروا فيها. ما بدنا دولة ساعة اللي بده الإيراني يفاوض الأمريكاني على حساب شعبه وعلى موت شعبه وعلى روح شعبه وعلى دم شعبه. ما بدنا دولة تكون كل ما هب ريح من مطرح بالمنطقة تكون هي ساحة الصراع تبع هالرياح هيدي، وكل ما طلع عبد الناصر من ميلي أو 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 طلع خامنئي من ميلي تاني ترجع هيدي الدولة تكون هي ساحة الصراع ويطلعنا نظام جديد بشي بلد جديد حدنا أو 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 يتغير الإدارة بإسرائيل ويطلع على بالهم يعملوا شيء تكون هيدي الدولة ساحة صراع. مش هيدي الدولة يلي بدنا إياها يلي بيجوا كلهم يترشقوا مع بعضهم فيها. هلا إذا عم نجرب نعمله نحنا سائبت دول كبرى كمان بهم يصير هيدا شأنهم، بس كمان منه سيء بالنسبة لإلنا. مش معناتها نحن عم نحقق لهم أجنداتهم، بدنا نحن الدستور اللبناني يتحقق والأجندة اللبنانية تتحقق.
بس كمان دولة الرئيس عم يقولوا إنه صار موضوع حزب الله ودويلة حزب الله نوع من الشماعة. لماذا يعني قدي قلنا ضمن الأزمة لا الكابيتال كنترول لا إعادة هيكلة المصارف لا إعادة الانتظام المالي والنقدي، كل شيء نحن بالبلد بيصير من دون احنا كهرباء نفايات بنحط شماعة سلاح حزب الله ودولة حزب الله. شو الحال يعني اليوم وصلنا هون. لهيدا القانون
لا مش قضية مش شماعة لا لا مش قضية شماعة، بس صار لنا 30 سنة بنعمل قوانين. في قوانين قطعت بالتسعينات بال2002 قانون الكهرباء قطع بال2002 قانون يعني. الاتصالات قطع بال2002. مين عطل تنفيذ قانون الاتصالات وقانون الكهرباء؟ حزب الله وحلفائه بكل بساطة. لما اجوا بالزمانات بعد حرب تموز 2006 يعني نحكي بال2007-2008 لما اجوا بدون يشيلوا شبكة الضوء. الاتصالات الغير شرعية، بس اتصالات عم نحكي نحن، شو صار بالبلد؟
خربت
الدنيا. فإذا هيدا السلاح وقف ضد تطوير قطاع الاتصالات. تنبلش من هون الاتصالات اللي هي شغلة بديهية بسيطة بكل دول العالم ما بدها النقاش كله يعني. خلينا ناخد أكتر وأكتر من هيك. مين يلي تلطى وراء كل فاسد بالدولة اللبنانية وتحالف معه لحتى يمشي فساده؟ أنت خد سلاحك ومشي لي فسادي وخلينا ماشيين هيك. هيدي الحالة يلي وصلتنا لهون. اليوم ما فينا نبلش نقول نحن عنا قوانين إصلاحية وقطاع مصرفي جدي يحتدى به وشفافية وقضاء مستقل وكله كل هدول، وفي عندك حدا حامل سلاح خارج الدولة ساعة اللي بده بيهدد هيدي الدولة إذا ما عجبته أو ما عجبها شغله، أو ساعة اللي بده بيفتح حرب أو اللي بدهن اللي دايرينه من برا بيفتحوا حرب مع دولة تانية أو مع مجموعة عسكرية تانية تستجر حروب على لبنان بتكلفنا كل ضربة 10 مليار 15 مليار اللي هني، ونرجع من أول وجديد. ما فينا يعني قد ما لمينا مصاري وعملنا اصلاحات وزبطنا بنى تحتيه وقعدنا الاعمار بنرجع حدا تاني بيرجع بيدمر من اول وجديد. لهالسبب بنقول هيدا السلاح هو اساس بالمشاكل التانيه اللي عم تصير بلبنان. طب. اضافه الى الفساد الموجود منه بعيد كتير عن السلاح الموجود مرتبط فيه، ولكن لتنطفي الفساد مظبوط وتبني دوله مستدامه بدك ما يكون عندك هالعدم الاستقرار اللي بسببه بسلاح خارج دوله.
عظيم. هلا اليوم لان ما بقى معي كتير من الوقت دكتور الرئيس، انت حضرتكم راضيين عن القوانين اللي طلعت ما يخص اعاده هيكله المصارف، ما يعني خرجت به لجنه المال والموازنه بعد مخاض جدا طويل وهل يعني في علامات استفهام مع حكمية نصر في لبنان كل هيدي الإطار؟
شوفي نحن كنا رأس حرب بإقرار هذه القوانين، وكنا أول ناس عم ندفش بالمجلس النيابي ونضغط لإقرار هالقوانين. هلا صحيح عم يتم إقرارها بالتقسيط،
وإن
كان السرية المصرفية رفعة، وإن كان موضوع إعادة هيكلة مصارف، وبعدنا نحن رأس حربي بالإصرار على الحكومة إنها تجينا بأسرع وقت ممكن بقانون إعادة الودائع. هيدا الأساس. هلا هولي كلهم قطعناهم ضربة ورا ضربة مع ضغط دولي وضغط محلي منا نحن وإصرار بالتشريع. هلا منهم مثاليين، في ممكن يتحسنوا بعد أكثر، يتشدشدوا بعد أكثر، ولكن بالجو القائم الحالي عم نقدر نقطعهم بمجلس النيابي، وهيدا شيء إيجابي، ولو كان هناك بعض التحفظات على بعض النقاط يلي ممكن نعيد النظر فيها لاحقا ونحدثها ونطورها لاحقا. لكن برجع بكرر وبقول هون نقطة كتير مهمة، قانون إعادة هيكلة المصارف نحن أصرينا على ربطه بالنص تبعه إنه ما بيصير نافذ إلا لما يصدر قانون إعادة الودائع، لأنه ما بدنا يستعمل قانون إعادة هيكلة المصارف ليسبب بشطب ودائع المودعين بحجة إعادة هيكلة المصارف. لا، بدنا نحفظ ودائع المودعين بالقانون، قانون حماية الودائع أو قانون إعادة الودائع، لحتى نبلش نطمن فكرنا على إعادة الهيكلة. يعني إعادة الهيكلة هي مش ترباية للمصارف، هي قد ينتج عنها شطب ودائع بكميات هائلة، هي ضرر للمودعين إذا ما كان في قانون إعادة الودائع. لذلك كل من سيطعن هيدي، بس بدي تسجلوها وتعلنوها بشكل واضح، كل من ينوي أو سيطعن بقانون إعادة هيكلة المصارف هو يعمل ضد مصلحة المودعين، لأنه بده يستخدم إعادة هيكلة المصارف كذريعة لشطب حجم كبير من ودائع المودعين قبل ما نوصل لحل إعادة الودائع، وهذا خطر كتير كبير. انتبهوا، كل نائب كرر سيتقدم بطعن ضد هذا القانون هو عم بيضرب بالمباشر ودائع الناس قبل ما يصدر قانون تيستلحق حاله، قبل ما يصدر قانون حماية ودائعهم وإعادة ودائعهم، تكون منتبهين من هالنقطة.
للأسف يعني للأسف على طول المواطن يدفع الثمن. أنا بدي أشكرك دولة الرئيس غسان حصباني على وجودك معنا هون بالمرفأ، على أمل أنه كل اللي ذكرته هذه هذا الحلم بلبنان يتحقق وتتحقق العدالة والحقيقة. بدي أشكركم مستمعينا ومشاهدينا، كمان خليكن معنا لأنه نحن وياكن متواصلين في هذه التغطية المباشرة اليوم بذكرى انفجار الرابع من آب من بيروت من قلب العاصمة.